بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اتكلمنا المرة اللي فاتت على موضوع ابتديناه على المشكلة أو المشاكل والتعامل معها، وقلنا إن يمكن مش كل مشكلة لها حل، لكن أمام الله في تعامل مع كل مشكلة بحيث إن الإنسان ما يبقاش مدان قدام ربنا. يمكن المشكلة ما تخلصش، يمكن تفضل موجودة وعايشين بيها، لكن نبقى متأكدين أو على الأقل أمام ربنا لما نقف قدامه ربنا ما يدناش. فأول حاجة اتكلمنا على المرة اللي فاتت على إن كل مشكلة يمكن ملهاش حل، بس كل مشكلة ليها سبب، ومهم قوي إن نعرف السبب، لأن لو السبب ما تصلحش تفضل المشكلة شغالة والإنسان بس بيحاول إن هو يلاقي حلول وهو مش مدرك السبب الحقيقي، وبالتالي ما فيش أمل في وصول لأي حاجة. النهاردة نتكلم على 5 مبادئ في التعامل مع المشاكل. التعامل مع المشكلة زي ما قلت مش معناه هو حلها، ولكن يبقى الإنسان بس يعني أوير أوف هو مسؤوليته إيه قدام ربنا. أول حاجة، في أي مشكلة الإنسان محتاج إنه يتأكد إنه متصل بالواقع. يعني إيه؟ كتير مننا في المشكلة يعيش في دنيا تانية، في واقع خلقه لنفسه وعايش فيه وبيدور فيه على الحل عمره ما هيلاقيه. زي ايه؟ زي بالظبط اللي وقع منه عملة في أوضة ضلمة، فبدل ما ينور النور في الأوضة دي او يدور على المكان ده فين العملة اللي وقعت، يطلع في النور بره في الشارع ويدور. انت بتعمل ايه؟ بدور على العملة، بس هي ما وقعتش هنا، بس انا عايش هنا. اول حاجة لازم نتأكد منها احباء ان احنا متصلين بالواقع، ما احناش معزولين متغربين في دنيا خلقناها لنفسنا. ازاي الانسان ممكن يتغرب عن الواقع بتاعه ويعيش في دنيته هو؟ هديكم بعض الامثلة يمكن تقرب المعنى شوي. احيانا الانسان ينكر الواقع، بمعنى واحد مثلا أدمن الشرب، فكل ما حد يقول له أنت عندك مشكلة يقول لهم لا أنا ما عنديش مشكلة، لا ده الموضوع كله تفاريح كده، ده بس في المناسبات. يا سيدي ده عندك مشكلة. لا، كل الناس مش شايفة الموضوع صح، وأنا بقول لكم أنا ما عنديش مشكلة. الكلام ده يندرج على كل أنواع الإدمان، إدمان شرب، مخدرات، أي حاجة تخطر على بالنا. أحيانا الإنسان يخلق لنفسه واقع خاص به هو، الواقع ده بيقول إن أنا مفيش مشكلة، الموضوع عندكم أنتوا، ده مش موضوع كبير، ده مش موضوع يضايق حد، أنا ما بضرش حد، أنتوا مكبرين الموضوع ومهولينه. كل الناس شايفة إن في مشكلة ومشكلة كبيرة، بس أنا مش عايش في الواقع ده، أنا عندي واقع تاني يخصني. نوع تاني من إنكار الواقع والتغرب عنه مشكلة الكذب المرضي، كلمنا عليه المرة اللي فاتت. إن الإنسان يعمل كذبة ويصدقها ويعيش فيها ويقتنع تماما إن هو اللي بيقوله ده هو الصدق، ويكذب ويعيط إن هو يا جماعة إن أنتوا إزاي مش مصدقين. زي ما قلت المثل بتاع المرة اللي فاتت، واحد مثلا ماشي والمشي بتاعه في حاجة مش مظبوط بيلخبط، فمراته بتقول له انت في حاجة مش مظبوط، انت شكلك كده ليك علاقات برا الزواج، فكل الخناقة معاها ازاي انت ما بتثقيش فيه، ويبكي ويقول ازاي مراتي بعد السنين دي كلها ولا واتيفر ما بتثقش فيه. المشكلة اتقلبت من هو عنده موضوع محتاج يتوب عنه الى ان مراتي ما بتثقش فيه. هو خلق واقع جديد لنفسه وعاش فيه، وبالتالي أصبح المشكلة مش هتتحل أبدا، لأن أنا منفصل عن الواقع، لأن في مشكلة كذب مرضي والإنسان مش واخد باله منه وعايش فيه. في نوع تاني من الواقع اللي هو مش حقيقي، هي موضوع فكرة الضحية أو الإشفاق على الذات. كلنا على فكرة أحباء ممكن نقع في الموضوع ده، إن الإنسان يبتدي يعيش في واقع فيه نوع من الشفقة على النفس وتضخيم المشكلة، بحيث إن أنا أصور لنفسي إن كل الدنيا علي، أو إن الموضوع يعني وصل لدرجة إن أنا أسفك دمي لأجل المسيح. موضوع ما يبقاش كده خالص، لكن ممكن في نوع من المبالغة خرجتني من العالم اللي أنا فيه، فأصبحت متصور حالي مشكلتي أكبر من حجمها، ودخلت في واقع جديد مش موجود ومش حقيقي. زي موضوع لما كنت بقول الراجل بيتخانق مع مراته مثلا على موضوع شوية الملح في الأكل، فالموضوع يكبر ويتصور إن الموضوع ده معمول بقى بالغصب، وإن الزوجة بتتآمر علشان خاطر هي تقل مزاجه، وأكيد ده بحق من مامتها اللي بتكلمها وبتقول لها إن هي تعمل كده عشان تنكد عليه. أصبح في واقع جديد اتخلق، مش هو المشكلة اللي قد كده، ولكن حاجة أنا صورتها في خيالي. كلنا عندنا القدرة على التخيل، والأمور تاخد أكبر من حجمها بمراحل ونعيش في واقع تاني. أديكم مثال من الإنجيل على الواقع المختلف. الابن الكبير في مثل الابن الضال عايش في بيت أبوه، المفروض أنه متهني في بيت أبوه، أبوه مش حايش عنه حاجة، متمتع بكرم ومحبة الأب، لكن هو خلق لنفسه واقع تاني، بيقول لنفسه ده أنا شغال شقيان، ما عمري ما خلفت أبويا، وأبويا الظالم ده عمره ما اداني حاجة أفرح بيها. وأصبح في ذهنه إن هو عايش مضطهد، مش واخد حقه، أبوه مش باصص عليه، مفيش مرة اداني حاجة أفرح بيها. دايما تلاقوا الإنسان لما يعيش في واقع غريب يبتدي يستعمل مصطلحات زي عمره ما حصل، طول حياتي بيحصل كده، اللي هي العبارات اللي فيها أبسوليوتس دي معناها حاجة، في حاجة، في واقع جديد أنا خلقته لنفسي وعايش فيه، وبالتالي خلاص ما أنا مش عايش في المشكلة، أنا خرجت منها وعملت لنفسي واقع آخر. مشكلة الواقع المختلف ده يا أحباء إن الإنسان بيدور على العملة في أوضة تانية. المشكلة في الأوضة اللي أنت سبتها، في حياتك اللي أنت غدرتها لما خلقت لنفسك واقع جديد وعشت فيه، وأصبح هو ده اللي أنت شايف نفسك فيه. يبقى أول حاجة، أول برينسيبل، الإنسان عشان يتعامل مع مشاكله لازم يتأكد أنه عايش في الواقع بتاعه، مش خالق لنفسه واقع جديد لأي سبب من الأسباب، مش متغرب عن مشكلته إلى حتة ودنيا خلقها لنفسه. النقطة الثانية، إن أنا لازم أقبل إن ممكن يبقى في نهاية مختلفة أو نهايات محتملة للمشكلة. يعني إيه؟ يعني في مشاكل ليها حل، إن الإنسان يبقى واقعي في احتمالات الحل. مشاكل ليها حل زي إيه؟ إبراهيم ولوط اختلفوا علشان الأرض ضاقت عليهم، فالرعاة زعلوا من بعض، الحل حلها سهل، أنت تروح هنا أنا روح هنا، نفصل ده عن ده، يرتاح ده من ده، زي المثل ما بيقول. في مشكلة حلها الناس بس تسيب مسافة بينهم وبين بعض، الأمور تبقى كويس، خلاص خلصت على كده. مشكلة ليها حل مثلا زي حاجة طارئة، زوجين بينهم محبة احترام، فيه زواج مستقر، حصل مشكلة على اختلاف حاجة طارئة، ليها حل. ليه ليها حل؟ لأن الفاونديشن كويس، لأن الأساس كويس، المرجعية بتاعتهم هما الاثنين صح، فالمشكلة دي بسيطة نتعامل معها وتتحل، وغالبا الناس بيقبلوا وساطة أي حد وتخلص الموضوع على كده. مشكلة زي فشل استثنائي، إنسان متعود إنه هو يكون ناجح ولكن حصل دروب، حصل فشل، ليها حل تخلص، لأن العادي بتاعه إن هو إنسان شغال ناجح. يوسف في بيت فوطيفار إنسان ناجح وشغال كويس، حصلت المشكلة مع امرأة سيده ودخل السجن، دي مشكلة ليها حل لأن يوسف إنسان كويس ومش غلطته، هتخلص. لو عندي مشكلة من النوع ده ليها حل، لو مش ده العادي هتخلص في يوم من الأيام، ربنا هيظهر براءة يوسف. لكن أحيانا لازم الإنسان يقبل ويقبل بهدوء وبسلام أن المشكلة ملهاش حل ولكن ليها تصريف. التصريف مش هيحلها، ولكن لازم أفكر أن أنا هتعايش معاها. زي إيه؟ الابن الضال الصغير لما راح لأبوه وقال له أنا عايز فلوس عشان أمشي، بالنسبة للأب دي مشكلة. مفيش حاجة أصعب على الأب أو الأم من أن ابن أو ابنة يسيبوا لهم حالهم ويمشوا عكس الاتجاه اللي البيت ماشي فيه. يا ابني احنا ما بنعملش كده، دي مش سكتنا. فيجي الأب الابن يقول لا، هو ده الطريق، أنا همشي كده، ماليش دعوة بيكم. المشكلة دي ملهاش حل، لكن ليها تصريف عند الأب. ايه التصريف؟ لو قعدته غصب عنه، يعني قلت له مفيش فلوس، هتقعد في البيت وإذا كان عجبك. ايه اللي يحصل؟ الابن يقعد طول الوقت رافض الأب، متمرد عليه، مستني يوم ما يموت وأول ما يخرج من البيت يضيع بلا رجعة. الأب خد التصريف التاني اللي هو ايه؟ خلينا اديله اللي هو عايزه ويعمل اللي هو عايزه. احيانا يجي الاب ممكن يقول ايه، طب افرض انا اديت له الحاجه وضاع، افرض خد الفلوس وراح بيها وهلك. هو الحقيقه ده احتمال، هو ده احتمال. الاب ما كانش ضامن ان ابنه لما يخرج من البيت هيلف ويرجع له تاني. لكن هنا ايه الحل؟ ايه التصريف؟ ما هما الاحتمالين دول قدامه، يقعدوا غصب عنه ويفضل الولد طول عمره تعبان متضايق زعلان مستني موت ابوه، يا اما ياخد المخاطره وان هي تصرفها، خد يا ابن الفلوس واعمل اللي انت عايزه، هعمل لك ايه. الحته دي احيانا احنا ما بنقبلهاش ان الموضوع يبقى يتصرف كده. فنبتدي بقى، ولد مثلا عايز يخرج في حياته واختياراته غلط، هيروح يرتبط بحد، الحد ده يعني لا يمت ليهم ولا لبيتهم ولا لديانتهم ولا اي حاجة. فيجي الاب والام يقولوا له يا ابني ما تخرجش، ويضغطوا عليه، وبعدين نكلم كل الناس. لازم نوصل لقناعة كده ان احنا لازم هنيجي في وقت ونسلم، لازم هيخرج، وبعد ما كلنا نكلمه سيبه يعمل اللي هو عايزه. مش لان هو ده الحل، محدش يجي يقول يا ابونا مش ده الحل. ما هو مش حل، محدش قال ان هو ده الحل، لكن هو ده التصريف. خلاص ياخد الفرصة بتاعته، يمكن في يوم من الايام لما يخرج ويختار ويتعب يرجع تاني لربنا، بخسائر ممكن بخسائر، بس هي ملهاش حل تاني. ممكن احيانا التصريف ده ان الانسان يتعايش باقل الخسائر. يعني ايه؟ زيجة وفيها مشكلة، والمشكلة في الشخصية مش في التفاهم، زي اتفقنا المرة اللي فاتت. احيانا يبقى المشكلة في الشخصية، في كاركتر فلو، في مشكلة في الشخص. حلها ايه؟ احيانا بقول احيانا، خدوا بالكم بس عشان ابونا انا ما عممتش حاجة، انا عارف ان في مشاكل بتبقى اصعب من التعايش. احيانا يبقى التصريف هو التعايش. خلاص هي مش هتحط ملح في الاكل، خلاص انتهينا، اغير ذوقي انا واكل اللي بيتحط قدام. احيانا يبقى هي كده، ما نزعلش قوي والامور تمشي. لو هي حاجه بسيطه تعدي نعدي، حتى لو حاجه ما بتتغيرش. مش معقوله نفضل حياتنا كلها بنتخانق عشان خاطر هي بتحب مامتها اكتر ما بتحبني. خلاص تحب مامتها، تحب مامتها، نعمل ايه يعني؟ ربنا يدي مامتها طول العمر. لكن لازم نوصل عند النقطه دي، ان هو الواحد انسان يتعايش. خلص. احيانا التصريف بيبقى ان انا بختار بين خسارتين. يعني ايه؟ يعني الاختيار ده بخساره والاختيار ده بخساره، لكن انهي واحد فيهم اقل من التاني؟ انا دايما اقول الكلمه دي، اتاكد وانت بتختار انك ما بتخرجش من المر للامر. ما هي ملهاش حل، لكن يا ترى الاختيارين بتوعك دول مين فيهم المر ومين فيهم الأمر؟ الواحد أحيانا في المشكلة بيحس أنه اتخنق لدرجة أن هو أنا هعمل أي حاجة تانية. اتأكد بس أنك بتختار بين خسارتين ب بتاخد أقل واحدة فيهم. زي ما قلت يا أحباء ده مش حل، دي مشكلة وصلت إن هي خلاص الأمور وصلت إلى مرحلة ما فيش فيها حل، لكن هنتعايش إزاي، هنتعامل معها إزاي، أمام الله نعمل فيها إيه. يبقى أول حاجة نفهمها في المشاكل لازم أتأكد إن أنا عايش في الواقع مش خالق دنيا تانية عايش فيها، دي حاجة. الحاجة التانية إن في نهايات محتملة، مش كل مشكلة ليها حل، أحيانا المشكلة بيبقى ليها تصريف مش حلول. الحاجة التالتة الله لازم يبقى مشترك معانا وإحنا بندور على الحلول بتاعتنا. يعني ربنا يشترك معانا، يعني أنا عندي مشكلة وصعبة ومش قادرة أتعامل معاها، لكن في الله اللي شايف كل إنسان، اللي في الآخر أنا هقف وأدي قدامه حساب. ربنا بيشترك معانا لما بنطلبه، في صلاة، في قداس، في صوم، في شفاعة، معنى كده ربنا شاركته في الموضوع. طب ليه مهم ان ربنا يشترك في الموضوع؟ ليه ربنا يبقى دايما جزء من محاولاتي البحث عن حل؟ اول حاجة احيانا علاقتنا بالله بتعطي الحل والتصريف. الانسان لما بيكون عينه على الانجيل على الوصية احيانا الوصية بتقول له يعمل ايه، فده حاجة. بدون العلاقة بالله الانسان بيحل مشاكله بطريقة بشرية، بيني وبينك كده نحلها بالطريقة اللي هي بتاعت يعني كل الناس. ربنا له قانون هو الإنجيل، القانون ده يحكم علينا بإرادتنا وباختيارنا. في مصر مثلا في قانون، بس أحيانا القانون يقف والناس يقول لك هنحل الموضوع هنجيب بالعائلات يتكلموا مع بعض. يعني إيه الكلام؟ يعني إيه العائلات تتكلم مع بعض وفي قانون؟ يبقى القانون كده ما مش مفعل، وقف ملوش لازمة. الكلام ده مش مفروض يحصل. بيحصل في حياتنا لما بنحط الوصية على جنب ولك لا الوصية دي خليها على جنب بقى، خلينا احنا نحلها بطريقتنا. يبقى اول حاجة ربنا يشترك عشان هو يعطي الحل والتصريف بحسب الناموس بتاعه. الحاجة التانية وجود الله في الأزمة يعطي الإنسان صبر واحتمال ورجاء. إنسان بيحتمل عنده رجاء وصبر، فلو تصريف المشكلة هي التعايش مين هيقدر يصبرني عليها؟ مين هيقدر يسندني وأكمل بيها المشوار دي؟ ده موضوع هعيش بيه سنين طويل، هروح فين؟ إن ما كانش ربنا تعزيتي الإنسان غالبا هيتصرف بحسب إحساسه البشري وساعتها هيبقى فيه مشكلة. الله لو ما أعطاش حل أو ما فيش حل، مش مشكلة ربنا، يدي صبر ويدي احتمال ويدي رجاء. اشتراك الله في المشكلة يخلي المشكلة ليها ثمر وليها أجر. يعني بص يا رب الموضوع ده أنا محتمله لأجلك، هو بين إيديك هو، فربنا يدي عن المشكلة ثمر. أديكم مثال، في واحد في من الآباء الرهبان اسمه أبونا بولس البسيط أو الأب بولا البسيط، ده من تلاميذ الأنبا أنطونيوس. الإنسان ده كان إنسان ساذج وبسيط جدا، فرجع مرة البيت فلقى في رجل غريب مع زوجته. هو كان ممكن يعمل أي تصرف لو هو يتصرف على المستوى الإنساني يعني، لكن هو عمل إيه؟ قال خلاص، قال لها خلاص بدام هي الأمور كده يبقى أنا أنت اخترتي، أنت سبتي لي دلوقتي اختيار واحد إن أنا أبقى يعني أمشي مع ربنا. القصة مشت بعد كده إن هو الراجل راح وراح للأنبا أنطونيوس وبقى راهب. أنا مش بقول كل واحد ما عنده مشكلة مع مراته يروح يترهبن، هنفتقد الكثيرين يعني، ما هيش كده. ولكن أحيانا المشكلة لو ربنا دخل فيها يخلي الإنسان يخرج منها في ثمر في حياته، يتعلم حاجة جديدة، يقترب أكتر من ربنا. ربنا وجوده في المشكلة يخلي ليها بركة لو الإنسان سلمها في إيد ربنا. في قصة برضو في البستان عن واحد راجل اسمه أولوجيوس. أولوجيوس ده راجل طيب عايز يعمل خير. فقال لي ربنا يا رب أول بني آدم مقعد هشوفه في الشارع هشيله وامشي بيه واخدمه بقيت عمري. فعلا ماشي لقى راجل ساند على الحيط، إنسان مقعد ما بيمشيش، فأولوجيوس خد قرار هو ده فحطه على كتفه ومشي بيه، وراح قعده في بيته وجاب له أكل وشرب وبيصرف عليه والحياة ماشية كده. أولوجيوس فرحان بيخدم راجل غلبان وربنا أكيد فرحان بكده. ابتدى المقعد ده ابتدى يرزل عليه، لا قعدني هنا، لا وديني هنا، الأكل مش عاجبني، انت مش شايلني كويس، اعدل مشي. احيانا تحصل كده، يمكن العلاقة مش بين واحد ومقعد، ممكن العلاقة حد وعيلته، ممكن المقعد ده اي حد احنا متعايشين معاه. أولوجيوس تعب منه فراح لابوه في يعني الروحي وقال له ابونا انا الراجل ده الحقيقة عايز ارجعه مطرح ما جه، يعني زي ما جبته ارجعه لانه تعبني جد، ده انا بعمل فيه معروف وهو ما بيردليش. فابوه قال له نصلي ونشوف ربنا عايز يقول لك ايه. فعلا قعد صلى هو وابوه، وبعدين ابوه قال له بعد الايام الصوم والصلاة دي نشوف ربنا يرشدنا ازاي. وفعلا في ملاك ظهر ليهم هم التلاتة، للاب الكاهن وأولوجيوس والرجل المقعد ده، وقال له كده، قال له كل مرة انت شلت الراجل ده وتعبت معاه ليك أجر، وكل تعب انت بتتعبه معاه بيحفظ لك كنز في السماء. انت خدت امام الله نذر انك تشيله، خليك شايله، الراجل ده سكتك للسماء. وبعد كده بص للراجل المقعد وقال له خلي عندك يعني مخافة ربنا، الانسان ده شايلك فما تبقاش انت تهلك بسبب تصرفاتك دي. وفعلا القصة انتهت ان أولوجيوس فضل كمل حياته مع المقعد ده للآخر. احيانا بيبقى حد في حياتي زي الشخص ده، زي المقعد ده، انا شايله وهو مزهقني تعبني، ولكن يمكن احب ارجع واسأل نفسي يا ترى الانسان ده انا واخده بنادر، واخده بقسم امام الله، اقدر احطه جنب الحيطة تاني؟ يمكن الحكاية دي موضوع يعني نتفاهم فيه. رابع حاجة، لا سامحون، ليه ربنا يشترك في الموضوع؟ حضور الله في الموضوع يحفظ الإنسان من إن هو يجد طريقة خطأ للحل. يعني لو ربنا قدام عيني أعمل في الموضوع ده إيه؟ أتصرف فيه إزاي؟ تخيلوا مثلا الإنسان عنده مشكلة مادية والمشكلة طحنة قوي فيه، يعني لو ربنا في الموضوع عنده حدود ما يتجاوزهاش، مش همد ايدي على فلوس الناس، ده موضوع مش مفهوش كلام. لما ربنا بيغيب ساعتها الانسان بيبقى عنده حلول تانية، نشوف بقى نصرفها ازاي. زي في قصة شاول الملك لما بعد عن ربنا وابتدى يطلب وربنا ما بيردش عليه، هو محتاج يتوب، لكن هو عشان بعيد عن ربنا الحل بتاعه كان عايز يعرف الحرب هيحصل فيها ايه. فراح عمل ايه؟ راح جاب واحدة ست عرافة ولا حضري لي روح صمويل، دخلنا بقى في الشعوذة. وجود ربنا في المشكلة يخلي الانسان دايما ماشي يعمل رضا الله حتى لو مفيش حل. غياب ربنا نخش في الطرق البشرية والطرق المعوجة والطريقة اللي ما بتوصلناش غير إلى غضب الله، بالإضافة إلى المشكلة اللي ما تحلتش. النقطة الرابعة، احنا قلنا ثلاث نقاط في كل مشكلة، تأكد إنك عايش الواقع، ما انتش عايش في دنيا تانية خلقتها لنفسك ومصدقها. الحاجة التانية، لازم أبقى مقتنع إن ممكن يبقى في نهايات مختلفة، مش دايما في حلول، أحيانا في تصريف. النقطة الثالثة، اشرك ربنا في كل مشكلة، وقلنا ليه. النقطة الرابعة، دور ان يبقى في حد بيشور علي، دور المشورة. تفتكروا المرة اللي فاتت اللي حضر مننا قلنا ان احيانا البعض كلنا واحنا ماشيين كده عندنا بقعة عمياء. بقعة عمياء يعني blind spot، انا مش شايف حاجة في الموضوع. في مش في سبب في المشكله بس انا مش قادر اشوف، بسبب ان عواطفي غلباني، ان انا متعاطف مع نفسي، فعندي بقعه عمياء مش شايف. دور المشوره ان هو يقول لي خد بالك في نقطه عمياء انت مش شايف، لان هو باصص على الموضوع من بره فيقدر يدلني على اللي حواليه. طبعا احيانا احنا بنخش في انكار البقعه العمياء، يعني لا لا انت مش واخد بالك، لا انت ما انتش شايف. يا حبيبي لا، ده انت اللي مش شايف. مثال، ممكن واحد مشكلته مع الناس ان هو عنده نوع من الانانيه، كل حاجه بتلف في الاخر بالنسبه له هو اللي انا عايزه واللي انا مريحني او كده. الشخص ده مش شايف ان دي المشكله، هو شايف ان الناس ظلماه ومش بتعامله صح. او حاجه تانية، واحد عايش في واقع مش حقيقي، خالق لنفسه دنيا تانية، العالم بالنسبه له الحقيقي هو البقعه العمياء كلها، انا مش شايف الدنيا اللي انا ماشي فيها خالص ولا نتائج تصرفاتي. ممكن انا محتاج حد يقول لي عندك بقعه عمياء ما انتش شايفها، في بلايند سبوت، اصحى خد بالك. ايه تاني في دور المشوره؟ الانسان اللي بيشور عليا وانا بثق في مشورته مش تحت تاثير العواطف. كل واحد فينا في مشكلته متاثر عاطفيا، ده طبيعي. التأثر ده بيخلينا نشوف الأمور مش بحجمها، دي كبيرة دي صغيرة، وممكن تبقى اللي هي كبيرة ولا دي صغيرة. المشورة أو الإنسان اللي بيشور عليا ما عندوش المشكلة دي، لأن هو عاطفيا برا الموضوع، فيقدر يقول لي لا خد بالك يعني الأمور فيها مبالغة، أو أنت مش واخد بالك إن اللي أنت بتقول عليه قليل، ده دي مصيبة. المشورة أيضا بتفكرني بالوصية، الواحد ممكن يتزنق قوي فيبتدي يدور على حيل بشرية يحل بيها الموضوع. فالإنسان اللي بيشور عليا لو هو إنسان بتاع ربنا يقول لي خد بالك اللي بتعمله ده ضد الإنجيل، مش صح، مفيش وصية في ربنا بيقول كده. الحاجة الرابعة، اللي بيشير عليا ده بيسندني برضو بصلواته. احنا قلنا احنا محتاجين نشرك ربنا، وجزء من إشراك ربنا نبقى فيه شفاعة، حد بيتكلم معانا، فممكن الإنسان اللي بيشور عليا هو كمان سندي في الصلاة. المشورة أيضا ممكن تساعدنا إن احنا نقرب وجهات النظر لما بيكون الموضوع ليها حل. الكتاب بيقول لو أخطأ أليك أخوك فاذهب وعاتبه، ولو ما سمعش خد معاك اتنين تلاتة كلمه، وإن لم يسمع فقل للكنيسة. معنى كده إن في حد تاني تدخل في الموضوع، ومن خطوة لخطوة يمكن يبقى في حل. ايه مشكلة المشورة بقى؟ احيانا احنا يبقى لينا مشورة ولكن مشورة ليست حكيمة. اللي بيشور عليا بيشور عليا بحسب اللي انا عايز اسمعه مش الحقيقة. عندي مشكلة مع جوزي، فاللي بيشور عليا مثلا بابا او ماما ما تنفعش، او اللي بيشور عليا في مشكلتي مع مراتي صحابي اللي هم ما يزيدوش عني حاجة، ويمكن هم عندهم مشاكل اكتر مني بس هم بيشوروا في موضوع المشورة ده، الكل يحب يبقى مشير. فأنا لازم أبقى واخد بالي اللي بيشور عليا ده يا ترى أقدر أثق في مشورته ولا بيريحني، دي حاجة. الحاجة التانية، أحيانا الإنسان يستخدم المشورة غلط. يعني إيه؟ أنا جاي لأبونا أو لسيدنا أو للإنسان الروحي اللي أنا بثق فيه ده وبقول له يعمل إيه، فيصبح هو تول، حاجة في إيدي. قل لها يا ابونا، قل له يا ابونا، زي ما يكون مثلا الشخص الوسيط ده فاقد التمييز، يعني هو محتاج حد يقول له روح اعمل كذا. انت بتكلمه عشان تسمع هو شايف الامور ازاي من بره، مش عشان تقول له يعمل ايه. الحته دي مهمه جدا، ان انا لو في حد بيشور عليا بشرح له الموضوع، عايز اسمع منه اللي انا مش شايفه، مش عايز استعمله، ما يبقاش أداة، وإلا يبقى فقط دوره كمشير لي. الحتة دي مهمة أوي. يبقى المشورة بتساعدنا في إيه؟ رؤية البقعة العمياء، التفكير المحايد بدون عاطفة، التذكرة بالوصية، المساندة في الصلاة، وتقريب وجهات النظر. آخر حاجة، كل واحد فينا له دور في المشكلة، مفيش حاجة اسمها هو كل حاجة أو هي كل حاجة، كل واحد فينا له دور. أول حاجة نعرفها، الإنسان الوحيد اللي تقدر تغيره هو أنت. محاولات تغيير الناس ده موضوع يمكن ما يحصلش فيه حاجة. الكلام ده وانا بقوله الحقيقة بفكر دلوقتي في التنبيهات اللي انا بقعد اقولها كل اسبوع انا وابونا دي. ولكن زي ما قلت الله اتمنى على ان احنا نتكلم ونفضل نتكلم وننبه. لو سكتنا وقلنا في الاخر ما هو محدش بغير حد خليني في حالي، يبقى امام الله احنا مدانين وربنا يحاسبنا. الشخص الوحيد اللي تقدر تغيره هو انت. محاولات تغيير الاخر الحقيقه ما هياش يعني محاولات مجديه، انت اللي محتاج تتغير، تتكيف، تتعايش، تدور على طريقه، موضوع يخصك. تاني حاجه، انا مسؤول اعمل الصح بغض النظر هوصل لحاجه ولا لا. ليه بقول كده؟ احيانا نفسنا بينقطع فيقول لك بس خلاص بقى، انا طول عمري بعمل الصح ومفيش فايده، خليني اعمل الغلط بقى، خليني اتعامل في الموضوع ده بطريقه اهل العالم بقى، يمكن هي دي الطريقه اللي تمشي الموضوع. افتكر ان حتى لو المشكله ما تحللش، في ربنا هنقف قدام، في اله هنعطي امامه حساب. الراجل اولوجيوس لو كان رمى المقعد كان هيودان امام الله انه كسر ندر. خلاص موضوع نشوف هنتعايش معه ازاي. تالت حاجة، ان انا استخبى او اهرب او ان انا ادعي ان مفيش مشكلة، ده مش حل، ده مش مظبوط، ده هيزود الازمة. زي مين؟ ادم لما غلط راح عمل ايه؟ راح استخبى. طب استخبى من مين؟ استخبى من ربنا؟ هتضحك عليه يعني؟ ربنا مش هيشوفك؟ زي العيال الصغيرين. السامرية هي عمالة تغلط من واحد لواحد، الحل ايه؟ اتحشى الناس، فاروح اجيب مية من عند البير الساعة 12 الظهر او محدش يشوفني وخلاص. يونان مش عايز يتعامل مع الموضوع اللي ربنا كلفه بيه، اروح اهرب من ربنا واروح ترشيش. هتروح فين يا يونان؟ احيانا احباء بنعمل كده، المشكلة انا مش عايز اتعامل معاها فاهرب، اتحشى الانجيل والصلاة والكنيسة. ولك الكنيسة عملت لي ايه؟ هم جابوا لي حل. كنيسة حبيبي ما بتحلش لحد، كنيسة زي ربنا يقول لك ان اردت. الله عمره ما مسك واحد من دراعه وراح لوي وراه كده وقال له بقول لك ايه تسمع الكلام والا، حصلتش دي. الله دايما يقول ان اردت وبعد كده انت اختار زي ما انت عايز. الحياة والموت اختيار، السماء والجحيم اختيار. الحاجة اللي بعد كده، لازم ابقى دايما ايجابي وانا بدور على مشكلة. في ناس دايما تدور على حل لكل مشكلة، وفي ناس تدور على مشكلة لكل حل. يعني احيانا ايه في مشكلة فمثلا نقول ايه طب نجرب الموضوع ده، اقول لك جربتها ما مشيتش، طب نتكلم بالطريقة دي طول عمري بعمل كده ابونا ما حصلش، طب مش عارف نجيب حد نوسطه، هنجيب مين ما احنا نعرفش حد خالص، طب مش عارف نجرب دي ودي ما مشيتش. الله، طب وبعدها هنروح فين اما كله كده وحش؟ طب ما نفضل نجرب نحاول. احيانا الانسان بيبقى كده يعني دخلته سلبية وعايش بيها ان الدنيا سودة كل حاجة وحشة ومفيش حاجة ليها حل وخلصنا على كده. زي بني اسرائيل وهم ماشيين في البرية مع موسى، الاكل مش عاجبنا واحنا استعبنا واحنا زهقنا واحنا راجعين، ما هي المشوار كده، ما هو الطريق ضيق، ما احنا هنعمل ايه يعني؟ السكة الراحة ان شاء الله نلاقيها في السماء. خلينا ايجابيين والإنسان كده يمشي مع ربنا ويقول له رب لتكن مشيئتك، أنا هحاول هجتهد هجرب وبعد كده اللي أنت عايزه تعمله. آخر حاجة في تعاملي مع كل مشكلة، المشكلة مش المفروض تنسينا الشكر لربنا على كل حال. إحنا بنيجي ونقول له نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. وسط الألم والضيقة الشكر ده له قيمة عند ربنا أعظم من الأوقات اللي أنت مرتاح فيها. اليوم اللي بتقف فيه وتقول فلنشكر صانع الله صانع الخيرات وانت مضغوط ومتضايق وتعبان، قيمتها عند الله بميت واحدة بيقولها أبونا هو واقف هنا وهو الدنيا ماشية هادية. قلت لكم مرة قبل كده صلوة الأب الكاهن اللي وقف قدام الكنيسة والمسبح المحروق، وقف صلى القداس، القداس بتاعه ده بمليون قداس اتعمل من 100 سنة لغاية النهاردة، لأن صلاة الشكر بتاعته جاية من حد متألم. ما ننساش في مشاكلنا نشكر الله على كل حال، نشكر ربنا مهما كان ومهما حصل ومهما كانت الدقيقة، نشكر الله، ربنا هيستعمل الحاجة لمجده ولخلاصنا. تاني حاجة، في كل مشكلة اسأل ايه يا رب اللي انت عايز نعمله، عايز نتوب ازاي. كل دقيقة المفروض وراها توبة. يشوع لما الشعب خسر قدام عاي وقف قدام ربنا قال له في ايه، احنا عملنا ايه غلط، قل لنا يا رب. وربنا قال له في حرام في وسطك، في غلطة، في حاجة لازم تنظفها قبل ما تحل المشكلة. كل مشكلة هي دعوة للشكر، كل مشكلة هي دعوة للتوبة بدون استثناء. ما تقولش لا أنا كله ماشي تمام، حتى لو ماشي تمام نحاول نصلح كمان، نقرب من ربنا أكتر. آخر حاجة، عامل الإيمان في حل مشاكل. الله مطلع على أحوالك، شايف ظروفك وشايف دقتك وشايف محاولاتك وشايف إذا كنت أنت مظلوم ولا لا، ولو أنت مظلوم تأكد ليك أجر وليك مكافأة، وربنا يمكن يكون السبب المشكلة دي سبب خلاصك، تروح السماء على حساب الموضوع ده. لازم يا أحباء نتعامل مع مشاكلنا وإحنا عندنا إيمان وثقة إن الله صالح وكل الأشياء تعمل معا للخير. أفتكر ليه دوري أعمل فيه إيه؟ أول حاجة أنا الوحيد اللي أقدر أتغير في المشكلة، أنا مسؤول عن الصح، أعمل المظبوط اللي يرضي ربنا مهما كان. ثالث حاجة، الهروب أو الاختباء أو إن أنا أختفي من قدام ربنا مش هيحل حاجة. رابع شيء، أكون دايما إيجابي، أعمل عندي دور بعمله، مش قاعد بس بدور على لا دي مش ماشية ودي مش شغالة. وآخر حاجة، في دايما شكر، في دايما توبة، في ثقة، فالله صانع الخيرات. ربنا يعطينا إن إحنا في مشاكلنا نجد رجاء وأمل، ربنا يعطينا سلام في حياتنا، يكمل لنا أيام غربتنا. لا كل مجد وأكرام والسجود من الآن والأبد. أمين. تفضلنا سلام.